مثلا أبو زرعة من أهل القرن الثالث، وقتادة توفي في أول القرن الثاني، بأوله قرن كامل أو نحوه ما أدركه. بينهما غندر وشعبة، هذان ساقطان، أسقط من وسط السند اثنين، فنقول هذا معضل من سقوط اثنين متواليين. لو مثلا روى أبو داود حديثا عن هناد ابن السري، وهناد رواه عن محمد بن المنكدر التابعي، لقلنا هذا معضل، هناد بن السري ما أدرك ابن المنكدر ولا أدرك من أدركه، فلا لا بد أن بينهما إثنان، لا بد أنه أسقط شيخه شيخ شيخه، شيخ هناد شيخ شيخه، فمثل هذا يسمى أيضا معضل، وذلك لطول المسافة التي بين الراوي والمروي عنه. هناد يمكن أنه من مواليد 190 أو نحو، محمد بن المنكدر من وفيات 110 أو نحو، بينهما مسافة ما أدركه. غالبا هناد يروي عن عبد الرزاق الصنعاني، وعبد الرزاق يروي عن ابن دريد المكي، وابن دريد يروي عن ابن المنكدر، فيكون بينهما اثنان متواليان، فيقال هذا معضل، هذا المراد المعضل، إذا سقط منه اثنان متواليان سميناه معضلا. أما لو كان الساقط واحدا فإنه يسمى منقطعا، وقد يسميها أيضا بعضهم مقطوعة، ولكن الأشهر المنقطع. عندنا مثلا الحديث الذي يرويه مثلا من المتأخرين ابن خزيمة، يقول فيه حدثنا محمد بن عبد الرحيم، وابن عبد الرحيم يقول فيه حدثنا غندر، وغندر يقول حدثنا شعبة، وشعبة يقول حدثنا ثابت، وثابت يروي عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود. هذا الإسناد بين ابن خزيمة وبين الرسول فيه ستة، فإذا اتصل كذلك كل هذا سند متصل تام، ما سقط منه أحد. فإذا سقط ابن مسعود من السند، يعني رواه عبيدة السلماني عن الرسول، سميناه مرسلا. فإذا سقط محمد بن عبد الرحيم الذي من أوله، يعني رواه محمد بن خزيمة عن غندر أو عن بندار، بندار محمد بن بشار، قلنا سقط من أوله واحد فسميناه معلقا. أما إذا سقط من الوسط، سقط بندار مثلا أو سقط شابك البناني من وسطه سميناه منقطعا. فإذا سقط اثنان غير متوابيين كأن سقط غندر وذكر فيه شعبة ثم سقط ثابت البناني فهذا منقطع، منقطع أيضا من سقوط اثنين غير متوابيين، وقد يكون معضلا منقطعا إذا كان فيه سقطان، ولكن أحدهما فيه اثنان. إذا سقط من هذا السند بندار الذي هو بن بشار ثم سقط بعده ثابت وعبيدة، ثابت البناني وعبيدة السلماني، يعني رواه شعبة عن ابن مسعود، نسمي هذا الحديث منقطع معضلا منقطعا، يعني معضل بالنسبة إلى سقوط اثنين من آخره وهما عبيدة وثابت، ومنقطع بالنسبة إلى سقوط راو واحد من أوله وهو بندار، يكون هذا الحديث منقطعا في موضع معضلا في موضع. والسبب في كوننا ما نقبله لأننا لا ندري من هو الساقط. لو تحققنا أن الساقط هو فلان، شرح فلان ثقة، ثابت ثقة، عبيدة السلماني ثقة، لكن جاءنا حديث رواه شعبة عن ابن مسعود، ابن مسعود ما لقي ولا قرب من زمان شعبة، من هو الذي بين شعبة وبين ابن مسعود؟ يمكن لهم ضعفاء، يمكن لهم مجاهيل، ما نقبله للجهل بالساقط. كذلك أيضا الذي بين مثلا محمد بن عبد الرحيم وبين غندر، محمد بن عبد الرحيم ما أدرك غندر، فحينئذ نقول في هذا الحديث سقط ما ندري منه. لو تحققنا أنه ابن بشار لقبلناه لأنه ثقة، لكن ما ندري منه، يكون فيه سقط يرد ولا يقبل للجهل بحالة هذا الراوي. والآن عرفنا أن الساقط أربعة أنواع، من أول الإسناد مايل المصنف ويسمى معلقا، ومن آخر الإسناد بعد التابعي ويسمى مرسلا، ومن وسط الإسناد اثنان متواليان ويسمى معضلا، ومن وسط الإسناد أو اثنان غير متواليين ويسمى منقطعا، ويبقى واحد يأتينا إن شاء الله وهو المدلس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعوض وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى.
والصلاة والسلام على محمد. عندنا ثلاثة مباحث من الأول: السقط الخفي الذي لا يدرك إلا بمعرفة طرق الحديث، والثاني السقط الجلي. السقط الخفي هو السقط الجلي، يعني السقط من الإسناد واضحا أو خفيا. يقول: قد يكون واضحا أو خفيا. فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتج إلى التأريخ، ومعناه أن يروي إنسان عمن لم يلقه. فمثل هذا إذا عرفنا مولد هذا ووفاة هذا، وعرفنا أنه لم يدركه، عرفنا أنه فيه سقط. ولأجل ذلك اعتنوا بالتأريخ. إذا جاءك مثلا رواية سفيان الثوري عن الزهري، عرفت أنه لم يدركه، أدرك منه 3 سنين، يعني ولد قبل موته ب3 سنين، ولا يمكن أن يروي عنه. إذا جاءك مثلا رواية أبي عبيدة ولد عبد الله بن مسعود عن أبيه، هذه كثير ترد في الكتب عن أبي عبيدة عن أبيه، تعرف أنه لم يدركه. مات أبوه وهو طفل عمره نحو 6 سنين أو 5، لا يذكر منه شيئا. إذن نعرف أنه أن فيه سقط. هذا يدرك بعدم التلاقي، بعدم لقي هذا الشيخ لشيخه الذي حدث عنه بما بينهما من الفجوة. يعرف هذا بالتأريخ، تجدهم يذكرون ولادته: ولد في سنة كذا وتوفي في سنة كذا، حتى يعرفوا من أدركه ومن لم يدركه. وهناك أيضا سبب ثاني يعرف به اللقي وعدمه، وهو الرحلات. وذلك أن هناك رواة في بلاد بعيدة يروون عن آخرين في بلاد نائية عنه، والمواصلات في ذلك الوقت صعبة، قد لا تمكن أحدهم بعجزه من الاتصال بمن يريد الرواية عنه. يكون بينهما مسيرة سنة أو نصف سنة، ويكون هذا الراوي ما عرف له رحلة، أو هو معروف بأنه لا يقدر لعجزه أو لفقره أو نحو ذلك. ولأجل ذلك يتوقف فيه في روايته، أو يكون مثلا قد أدرك الشيخ الذي روى عنه، لكن الغالب أنه لم يروي عنه لانشغاله بالغيبات والأسفار ونحوها. رواية محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد رماح أكثر هداك الله. لأنه يشترط عدم التدليس، لا يكون ذلك الراوي مدلسا. أما إذا لم يعرف له نقي عن هذا الشيخ وكان ذلك الشيخ مدلسا فلا يقبل. أما الذي يعرف بعدم التدليس ويذكر الرواية أو يروي عن شيخ قد عاصره وأمكن التقوية له فإنه يقبل. معروف أنه لا يحذف شيخه ولا يروي عن شيخ شيخه لتواطع، فإن هذا هو يسمى بالتدليس. يعني يعمل بها إذا عمل بالمرسل، تعد من المرسل، وبعضهم يقبلها ويقول لعله أخذها من أمه أو من أهل بيته أو من تلامذة أبيه، وهم كثير. الحاصل أن السقط قد يكون واضحا وقد يكون خفيا. السقط في وسط الإسناد واضحا إذا أدركنا أنه ما رأى، وبينهما مسافة أو بينهما سنوات عرفنا أن في الإسناد سقط. من أين عرفناه؟ بالتاريخ. ومن هنا احتاج إلى معرفة التاريخ. أما السقط الخفي فهو المدلس الذي يرد بصيغة تحتمل اللقي وتحتمل عدمه، كعن وقال، يسمى مدلس. نحو نصف ساعة أو ربع ساعة، ثم بعد ذلك يقول شعيب أو أبو اليمان أو عبد الله بن يوسف أو ما أشبه، ويوهم أنه مفعول حدثنا. وهذا فيه تدليس، أنه قد لقي هؤلاء المشايخ ولكنه يعني ما سمع منهم هذا الحديث، فقال حدثنا وسكت، ثم بعد مدة نطق باسم ذلك الشيخ الذي يريد أن يروي عنه، وإن لم يسمع منه ذلك الحديث سمعه بواسطة. إذا ما سكت معناه أنه كاذب، حدثنا وهو كاذب وما حدثه، ما يقوله إلا بعد ما يتحقق.
ما يرد الحديث في وسكته؟
لا يعني قد يلاحظه من حضره. ذكر مرة أن بعض المدلسين قيل له في مجلس الحديث قال الزهري عن سالم عن أبيه، فقيل له حدثك الزهري؟ فسكت. بعد مدة قال الزهري عن سالم عن أبيه، قيل حدثكم الزهري؟ فقال لا، ما حدثنا الزهري ولا سمعته ممن سمعه من الزهري. وبيني وبينه واسطتان. ثم ذكر أنه رواه عن فلان وفلان، رواه عن فلان وفلان، رواه عن الزهري. هذه أيضا عبارة من عبارات المدلس، أن يأتي بقوله فلان ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا ولا أنبأنا. وكذلك من صيغ المدلسين أن يقول عن، لأنها تحتمل اللقي وتحتمل غير اللقي. إذا قال مثلا عن أبي الزبير، يعني في أثناء حديث قال عن أبي الزبير أو عن شعبة عن قتادة أو عن يونس عن ثابت، أو يقول كلمة قال، أي يقول مثلا قال ابن إسحاق، هو قد لقي ابن إسحاق روى عنه مثلا، أو قال ابن لهيعة، أو قال يزيد بن أبي زياد، قد لقيه. ولكن هذا الحديث ما قال فيه حدثنا فلان، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد بن جاروبة، ما قاله. بل أتى بكلمة عن أو بكلمة قال، أراد بذلك أن يوهم أنه بفعله هذا قد رواه عن هذا الشخص الذي قال فيه عن فلان، وهو ما رواه عنه بل رواه عن غيره. هذا نوع التدليس. إذا عرف أن المدلس قد اشتهر به فإنه لا يقبل حديثه إلا إذا فطح، فرح بقوله حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعت، فإنه حينئذ ينتفي التدليس. ذكروا من المدلسين أبو الزبير تلميذ جابر، قد روى عن جابر كثيرا، اسمه محمد بن مسلم بن تادرس. ومن المدلسين الأعمش، ولكن تدليسه عن ثقات غالبا،
يعني يترك الثقات وعارف فيه،
يعني يختصر كأنه يحمله على الاختصار، يريد أن يختصر. ثم هناك نوع تدليس آخر اسمه تدليس التسوية، وهو شرط أنواعه. إذا سمع ذلك الحديث عن شيخه وشيخه ثقة، ذلك الثقة قد سمع عن شيخ ضعيف وروى ذلك الضعيف عن ثقة وقد لقيه ذلك الشيخ الثقة، حذف ذلك الضعيف الواثق الذي هو واثق بين ثقتين وروى الحديث وركبه بإسناده الصحيح. فمن هؤلاء الذين اشتهروا بتدليس التسوية بقية ابن الوليد، ومنهم الوليد بن مسلم.
ابن حيدر
الوليد بن مسلم، هؤلاء اثنان اشتهرا بتدليس التكفير. ذكروا أن بعض تلامذة بقية قالوا له إنك تروي عن شعيب عن الزهري، وبعضك يجعل بين شعيب والزهري عبد القدوس الشامي أو ابن لهيعة، فكيف رويت هذا الحديث عنهما بدون هذه الواسطة؟ فقال أنزه شعيبا أن يروي عن مثل هؤلاء الضعفاء. فأحذف هذا الذي هو ضعيف بين ثقتين وأصرح بالتحديث، أصرح بالتحديث، يقول حدثنا شعيب عن الزهري، أسقط شيخ شعيب وهو ضعيف، عبد القدس الشامي مثلا أسقطه وركب الإسناد إسنادا صحيحا، شعيب قد لقي الزهري، هذا المثال، فيوقع الضعف في أحاديث شعيب وهو من رجال الصحيحين من أبي حمزة. فلأجل ذلك يسمى هذا التدليس شر أنواع التدليس، ويقول بعضهم بأحاديث بقية هذا أحاديث بقية غير نقية، فكن منها على تقية، بقية ابن الوليد. يسمع عن شعيب مثلا، ولكن شعيب قد روى عن ضعيف عن ثقة، فيحذف الضعيف، ما هو شيخه، شيخ شيخه، يحذف شيخ شيخه ويركب الإسناد.
كما قالت أنه ما سمع من الثقة،
هو سمع من الثقة من شعيب،
اللي
بين شعيب وبين الزهري. صحيح، شعيب ما سمع من الثقة الذي هو الزهري، إنما سمع من ذلك الضعيف، فحذفه تلميذ شعيب وهو بقية مثلا.
ما وثقه شعيب الضعيف هذا؟
لا، رواية شعيب ليست توثيقا عنه،
ما روى عنه له
لا الله. يرون عن الضعفاء ويقولون نروي عنهم ونكل أسانيد نكل الكلام إليهم.
يعني بقية شيخ شعيب أو تلميذ شعيب؟
بقية تلميذ شعيب، والشامي شيخ شعيب، والزهري شيخ للاثنين، شيخ للشامي وشيخ لشعيب. ولما كان شعيب قد روى عنهما معا قال احذف الشامي واجعل الزهري شيخا في هذا الحديث لشعيب، واترك الحديث مسلسلا بالثقات.
هذا بقية، قلت
بقية. فرد أحاديث هذا المدلس ولو صرح بالتدليس، أحاديث المدلس تدليس التسوية إذا عرف منه ذلك.
كيف يعرف؟ بسبب الطرق الأخرى؟
يعرف بسبب المشاهدات والتوابع. إذا جمعنا أحاديث، جمعنا مثلا طرق الذين رووها عن شعيب، رواه عن شعيب مثلا أبو اليمان، ورواه عبد الله بن نمير، ورواه مثلا أبو أسامة، ورواه أبو كريب، ورواه بقية، الأربعة هؤلاء كلهم جعلوه عن شعيب عن عبد القدوس عن الزهري، وبقية وحده جعله عن شعيب عن الزهري، أسقط الواسطة. فقلنا يمكن أن يكون هؤلاء مخطئون وأنت المصيب يا بقية، الخطأ إليك أقرب. عرفنا بذلك أنه هو الذي حدث هذا الواسطة. الكتب التي ما تلتزم الصحة يوجد فيها أحاديث، ولا كل أحاديث بقية، ما هي كلها، يجب فيها ما يوافق الثقات، لكن احيانا يعمل بهذا النوع.
بالنسبه للرجال الصحيح،
اذا وجدنا في احاديث الصحيحين رجلا مثلسا حملنا تدليسه على انه ثبت لديهما من طرق اخرى. يعني يوجد في صحيح مسلم كثير من أحاديث أبي الزبير وهو مدلس ولا يصرح بالتحديث، بل يقول عن جابر أو عن أبي سعيد، فنحمله على أنه قد ثبت من طريق أخرى أو أنه صرح بالتحديث في بعض الروايات. يوجد في الصحيحين كليهما أحاديث كثيرة عن الأعمش لم يصرح فيها بالتحديث، فتحمل على أنه سمعها لمن روى عنه. يعني الأعمش تابعي صغير، والغالب أنه يروي عن التابعين ما يروي عن الصحابة، وقد يروي عن تابعي ثم عن تابعي آخر، فيكون في الإسناد ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض. الأحاديث التي عن الأعمش معنعنة تحمل على السماع أنها ثبتت من طرق أخرى، ثبت فيها سماع الأعمش عن مشايخه الذين روى عنهم.
هنا ليه ما يذكر شيخ الأعمش ما دام انه ثبت من البخاري وعنده مشكله؟ ليه ما يذكر شيخ الأعمش؟
هو يذكره غالبا، يذكره مثلا عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود ابن يزيد عن عائشة، فيكون في الإسناد ثلاثة تابعون: الأعمش والنخعي والأسود.
بقية تابعي ربما لا يحتج عليه، يقول إذا كان مثلا ثبت في المرسل من طريق آخر لماذا لا يذكر بهذا الإسناد الصحيح ويذهب إلى مثل شيخ الأعمش؟
غالبا أنهم يعني ما يستوفون الطرق لكثرتها، يقتصرون على ما تحصل به الكفاية، ويريدون من الطرق ما تتقوى به تلك الطريق التي فيها تدليس غالبا.
طيب لو أجبنا قلنا مثلا حدث التدليس من بعد ما أخذ عن المسلم عليه كل أسلم القواعد اللي وضعها البخاري ومسلم
أو كذلك. بكل حال الأصل أن المدلس يقبل من أحاديثه ما صرح فيه بالتحديث كونه ثقة، فإذا قال حدثنا فقد انتفى تدليسه. مثل ابن إسحاق صاحب السيرة معروف بالتدليس، فإذا صرح بالتحديث انتفت تهمة التدليس. إذا قال حدثنا أو أخبرنا، ويقبل إذا توبع تابعه من هو ثقة أو قريب منه. فمجتمع الطرق الطريقين أو الطرق يتلقى الحديث ولا يكون مردودا. هذا هو المدلس. بقي المرسل الخفي. المرسل الخفي هو أن يكون فيه أن يروي عن من لم يلقه، ولكن لا يتفطن له. يعرف أيضا المرسل الخفي بجمع الطرق، متى جمعت من هنا ومن هنا عرف أن في هذا إرسال خفي. وليس الإرسال هنا هو الاصطلاحي وحذف التابع الصحابي، بل عام في كل من روى عن من لم يلقه، فإنه يسمى مرسلا خفيا. المعاصر معاصر، ولكن ما لقي ذلك الشيخ الذي روى عنه. نعرف أنه ما في عصر، ولكن ما ثبت تلاقي أحدهما للآخر، أو تحقق أنه ما لقي أحدهما. مثلا في خراسان كالبيكندي، أو في أقصى ما وراء النهر، والآخر في المغرب مثل بقي بن مخلد أو نحو. نقول كلاهما في عصر، وبينهما فرق كبير وبول، ولم يتلاقيا
ولا مرة واحدة.
ما تلاقيا
إذا مرة واحدة،
إذا وجد تلاقي مرة واحدة اكتفي بها، إلا إذا صرح بأنه ما سمع منه إلا كذا وكذا حديثا. عندنا مثلا هشيم بن بشير، هذا ما لقي الزهري إلا مرة واحدة، ولما لقيه كتب منه أحاديث، كتب له نحو 100 حديث أو 200، ولكن بينما هو ذاهب بالأوراق التي كتبها له، إذ نسفتها الريح قبل أن يتحفظها ويكررها، فكان يحدث منها بما علق في ذهنه، ولكن يقع في أخطأ. لأجل ذلك تكون روايته شيئا عن الزهري، ولو كان قد لقيه فيها نوع من الاختلاف. فإن ثبت أنه لقيه مرة اكتفي، وإذا ثبت أنه ما لقيه لو كان في عصر فروايته عنه من باب المرسل الخفي.
بالنسبة لي اسمه، يعني هو يقول يورع عن اسمه اصلاح رحمه
الله، هذا هذا يقال له تدليس الاسماء. تدليس الاسماء ان يحدث عن شيخ ولا يسميه باسمه المعروف. ذكروا ان عطيه العوفي، عطيه بن سعد العوفي، كان يروي عن الكلبي. الكلبي ضعيف، ضعيف في الحديث، وربما نسب إلى الكذب، فيروي عنه ويكنيه بأبي سعيد، يقول حدثنا أبو سعيد قال قال رسول الله. يحسب الناس أنه خدري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. بعد أن ذكر أن الطعن يكون بسقط في الإسناد أو بطعن في الرواة، وبدأ بالسقط وانتهى منه، أتبعه بالطعن. يعني أن الحديث إنما يرد إذا وجدنا في إسناده سقطا في الرواة أو طعنا في أحد الرواة. الطعن هو القذف في الراوي وعيبه لكونه غير أهل لقبول روايته. ذكر أن الطعن يكون بعشرة أشياء ورتبها على ترتيب القوة في الطعن لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. هذه ترتيبها هنا على ترتيب الأشد، البداءة بما هو أشد، ثم ما هو دونه وأخف منه، ثم هو ما هو دونه آخرها سوء الحفظ، فإنه أيضا يطعن به إذا كان حافظا ولكنه حفظه سيء، يعني كثير النسيان. إذا نظرنا في هذه العشرة وجدنا أنها تنقسم إلى قسمين، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، يعني خمسة تتعلق بعين الراوي كونه غير عدل، ولو كان مثلا يحفظ ونحو ذلك، وخمسة تتعلق بضبط الراوي وحفظه. فكونه مثلا كذاب أليس هذا طعنا في عدالته؟ هذا يتعلق بالعدالة. كذلك كونه متهما بالكذب، هذا أيضا من أسباب الطعن في العدالة. أما فحش الغلط هذا يتعلق بالحفظ، يعني حفظه فيه شيء بحيث أنه كثير أخطأ ونحو ذلك. كذلك الغفلة، الغفلة أيضا كونه مغفلا هذا أيضا طعن في حفظه لا في عدالته. كذلك الوهم، يعني كونه كثير الوهم هذا أيضا يتعلق بالعدالة. أما جهالته كونه مجهولا هذا يتعلق بالعدالة لا بالحفظ. عين الراوي جهالته، كذلك مخالفته كونه يخالف الثقات هذا أيضا يتعلق بالعدالة. كذلك البدعة كونه مبتدعا يتعلق بالعدالة. فأما سوء الحفظ فإنه يتعلق بالحفظ. فعرفت أن هذه عشرة بدأها بما هو أشد وأنهاها بما هو أخف، وعرفت أن منها خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. يعني قوله كذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. هذه الخمسة التي هنا تتعلق بالعدالة، والخمسة التي هنا تتعلق بالضبط. فإن كونه مثلا كذاب يقدح في عدالته، كونه متهم بالكذب يقدح في عدالته، كونه مجهولا يقدح في عدالته، كونه فاسقا، كونه مبتدعا يقدح في عدالته. أما كونه فاحش الغلب فلا يقدح في عدالته، ولكن يطعن به في روايته يحفظه فاحش الغلب. وكذلك كونه مغفلا، يعني كثير التغفيل، يدخل عليه الشيء ولا يشعر به، يلقن في الحديث ولا يشعر بأن هذا تلقين، مثلا يكتب في ورقته زيادة ولا يشعر بها، هذا هو المغفل. وإن كانت هذه سيشرحها المؤلف ويفصل أكثرها. وكذلك كثرة الوهم، كونه كثير الوهم يعني يهم كثيرا كما سيأتي، هذا أيضا يتعلق بالفسق. وكذلك مخالفته، كونه يخالف الثقات، هذا يتعلق بالفسق. كذلك كونه سيء الحفظ، هذا يتعلق بالحفظ. فهذه عشرة. ذكر الأول، يقول فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس، يعني كلها منكر. الأول وهو كذب الراوي، حققنا أنه كذاب، حديثه يسمى موضوع. الموضوع هو شرها الذي يجزم بأنه مكذوب مختلق، يوصف صاحبه الذي تفرد به بأنه كذاب أو وضاع أو مختلف أو دجال ونحو ذلك، فلا يقبل حديثه. الوضاعون بعضهم يكذب في الحديث لأجل أن يشكك المسلمين في الحديث وفي الشرع، فإن كثيرا من الذين دخلوا في الإسلام ما دخلوا لرغبة، إنما دخلوا حيلة، فصاروا يكذبون أحاديث ويركبون لها أسانيد، يحلون فيها الحرام ويحرمون فيها الحلال ويغيرون بها الشرع، يريدون بذلك تلبيس الأمر على المسلم، حتى إذا رأى أن الشريعة جاءت بهذا الإيجاب، أن جاءت بهذا التحريم، قال كيف في حالة واحدة تحمل وتحرم؟ هذا تناقض في هذه الشريعة. ذكروا أن الأمين الخليفة العباسي وكان في زمنه قد دخل كثيرا من اليونان ومن النصارى والروم ونحوهم في الإسلام تسترا، وما قصدوا بذلك إلا التشكيك، فصاروا يشككون كثيرا من المسلمين، يولدون لهم شبهات، ثم صار الأمير المهدي يتتبعهم، حتى أنه قاتل نحو 4000 جندي ومرة جيء بزنديق ولما ثبتت زندقته حكم بإعدامه قال ذلك الزنديق كيف تفعل بأربعة آلاف حديث كذبتها وركبت لها أسانيد وأسندتها إلى نبيكم أحللت فيها الحرام وحطمت فيها الحلال؟ فقال تعيش لها الجهاده لأن هناك علماء يميزون بين صحيحها الأحاديث من ثقيلها. وصدق، فإن الله طيب لهذا الدين من يحفظه ويميز له، وهم العلماء علماء الجرح والتعديل وعلماء علم الحديث.
ما عرف يا شيخ الاسلام؟
ايه؟
ما عرف الاسلام الموضوع؟
يعرف من اسناده، يعرف من اسناده، ندار مثلا على هذا الكذاب، يعرف لانه كذب. يقول بعض العلماء ان الله اعاننا على الكذابين بالنسيان، لانهم يحدثون بالحديث ثم ينسونه، فيدل على انهم اختلقوه وكذبوا. هناك قسم اخر يكذبون بالسنه على النبي صلى الله عليه وسلم تعصبا وانتصارا لمذاهبهم. ذكروا أن رجلا من الحنفية اختلق حديثا مكذوبا فيه طعن على الشافعي ومدح لأبي حنيفة، قال نص الحديث المكذوب يكون في أمتي رجل اسمه محمد بن إبليس أغر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. فعرفوا أن هذا مكذوب لكونه مداره على إنسان كذاب، وما حمله على ذلك إلا التعصب والطعن في من خالف مذهبه. وكذلك فرقة أخرى يحملهم على الكذب إرضاء الملوك ونحوهم بما يشتهونه. ذكروا أن رجلا دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام، فأحب أن يحدثه بحديث فيه تسلية له وتقوية لما هو عليه، فركب إسنادا في الحديث المشهور وزاد فيه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فزاد فيه هذا الكذاب أو جناح، يعني أن الحمام مما يسابق به فهو ذو الأجنحة. فلما خرج قال له المهدي أشهد أن قفاك الذئب، ثم قال أنا الذي حملته على الكذب. فعند ذلك أمر بذبح الحمام الذي حمله على أن يكذب هذا الكذب على الرسول. هناك قسم آخر يحملهم على الكذب الاحتساب في زعمهم أنهم محتسبون، يكذبون يركبون أسانيد ويتكلمون بكلام حق وينسبونه إلى قصد، إما فيه زهد وإما فيه فضائل وإما فيه ترغيب في أعمال خيرية أو نحوها. ذكروا عن عبد الله بن مسور من قريش أنه اعترف بأنه يأخذ أو يختلق أحاديث كلام حق ليست من كلام النبي فيركبها لها أسانيد وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث هي التي تسمى في فضائل الأعمال، يعني أنها مجرد فضل، إما ترغيب في عمل مشروع وإما ترهيب من عمل محرم. فيأتي أحاديث فيها تقوية لها وفيها يعني ذكر فضل لها، وأكثرها مكذوب، ومع ذلك العلماء يروونها للاستئناس لا للاعتماد. ولذلك روي أن أحمد قال: إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. هؤلاء القسم يدخلون في الكذاب، في الكذابين. وإذا قيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قالوا: نحن ما كذبنا عليه، إنما كذبنا له. وهذا ليس بصحيح. فسيقول يعني: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يقول في رواية: من يقول علي ما لم أقل. هؤلاء قالوا عليه ما لم يقل، ولو أنهم كذبوا لأجل اجتذاب الناس إلى السنة وإلى القرآن ونحو ذلك. ذكروا أن رجلا يقال له ابن نوح أو نوح، نسيت بقية اسمه، يمكن أن نذكره هنا، اختلق كذبا حديثا طويلا في فضائل سور القرآن: من قرأ سورة كذا فله كذا، من قرأ سورة كذا فله كذا، إلى آخر السور، سورة سورة. وقيل له: من أين لك هذا الحديث الذي ما حدث به غيرك؟ فقال: رأيت الناس قد صدوا عن القرآن واشتغلوا برأي فلان وفلان، فأردت أن أرتبه وكذبت هذا الحديث. وما ذلك شاع هذا الحديث وانتشر، وصار كثير من العلماء من المهسرين يذكرونه في تفاسيرهم، لكن منهم من ذكره بإسناده حال على الإسناد وهذا أخف، ومنهم من ذكره المقطوع الإسناد. تجد مثلا الزمخشري صاحب الكشاف يذكره في آخر كل سورة، في آخر كل سورة يذكر قطعة منه تتعلق بتلك السورة، ولا يبين أنه مكتوب، وهذا خطأ. الكلام في الموضوع كثير. الآن عرفنا أن هذا هو الموضوع الأول، وأما الثاني فهو المتروك، وهو الذي اتهم صاحبه بأنه كذب فيسمونه متروكا. أما الثالث وهو ما كان راويه كثير الغلط، فاحش الغلط، أو كان مثلا مغفلا يلقن فيتلقن، أو كان فاسقا معلنا بفسقه. فأحاديث كلها منكر، يعني المنكر هو رواية وفحش غلطه وغفلته وفسقه. هؤلاء كلهم حديثهم يقال له منكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم الوهم إن طلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب.
أولا تعريف الوهم أو تفصيله، لأنه من جملة الأسباب التي يرد بها أو يفعل بها في الرعود إذا كان كثير الوهم. والوهم هو قريب من الخطأ والغلط، ومعلوم أن الإنسان محل النسيان، وكثيرا ما يحصل الخطأ من أطوات، ويحصل الوهم في الأسانيد، ويحصل الوهم في المثل بتغيير شيء عن شيء ونحو ذلك. هذا الوهم إذا كثر من الراوي استدل به على عدم ضبطه، فصار سببا في الطعن في روايته، يقولون فلان كثير الوهم، فلان صدوق يهم، وصفاتهم بطوات. بأي شيء يعرف الوهم؟ يعرف بجمع الطرق، يعني أنه أن الراوي يجمع الطرق، ثم من جمعه لها يعرف أن هذا الراوي قد أبدل فلانا بدل بفلان أو ما أشبه ذلك. فعندنا مثلا حديث رواه أبو إسحاق السبيعي، وهو عالم مشهور، ولما رواه اختلف عليه ذي شيخه، فرواه البخاري من طريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليقضي حاجته، فقال ائتني بحجرين بثلاثة أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال هذا ركس. هكذا رواه البخاري عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود، وهو إسناد متصل. ثم رواه الترمذي وغيره عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، ورجح الترمذي هذه الطريقة، وقال إن رواية البخاري له عن عبد الرحمن بن الأسود خطأ ليس بصحيح، الصحيح أنه عن أبي عبيدة، وهو إسناد منقطع، لأن أبا عبيدة ما سمع من أبيه، مات أبوه وهو ابن 7 سنين، ولم يعقل عنه ولم يذكر عنه شيئا. فجاء ابن جاء الدار قطني وتتبع الأحاديث التي في البخاري فيها علة، وبدأ بهذا الحديث وذكر الاختلاف الكثير على أبي إسحاق السبيعي، أن أبا إسحاق اختلف فيه، فتارة يقول عن أبي عبيدة، وتارة يقول عن عبد الرحمن بن الأسود، وتارة يقول عن الأسود، وتارة يقول كذا وكذا. عد هذا من أوهام أبي إسحاق السبيعي، ولكن أجاب عن ذلك ابن حجر في فتح الباري وصحح الطريق التي رواها البخاري لاتصالها وعدم الطعن فيها. الحاصل أن نقول إن أبا إسحاق وهم عندما قال عن أبي عبيدة أو وهم عندما قال عن الأسود أو وهم عندما قال عن عبد الرحمن بن الأسود، ولكن كأن روايته عن عبد الرحمن أحفظها وأضبطها وأصحها، لذلك اختارها البخاري. الحاصل أنهم يجمعون الطرق فيعرفون العلة التي في هذا الحديث، إما لكونه وهم فرفع هذا الحديث الموقوف، أو وهم فوصل هذا الحديث هذا الإسناد المنقطع أو المرسل أو ما أشبه ذلك، فيقال فلان قد وهم في هذا الحديث، فيسمونه معلل أو معل أو معلول، ولهم فيه مؤلفات. ومطبوع منها كتاب ابن أبي حاتم علل الحديث في مجلدين، قد طبع مرتين علل الحديث. وأوسع منه العلل للدارقطني، وهو يطبع الآن العلل للدارقطني، وهو الذي توسع فيه وتتبع كل حديث في علة مكان حافظ زمانه، حتى أنه علل نحو 80 حديثا في البخاري ونحو 120 حديثا في مسلم، وإن لم تكن عللا قادحة، علل ولكنها لا تقدح. عرفنا أن المعل هو وهم الراوي إما في وصل أو إرسال أو إبدال أو وقف أو رفع أو تغيير كلمة بدل كلمة أو ما أشبه ذلك. مثال التغيير الحديث المشهور عن أبي هريرة الذي في الصحيحين، أن في السبعة الذين يظلهم الله بظله، وفيهم ورجل تصدق بصدقة حتى فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، غلط بعضهم أو وهم فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا خطأ ووهم من بعض الرواة. والصحيح أن نسبة الإنفاق باليمين، وحديث أيضا في الجنة والنار عندما احتجت وقال الله لكل واحد منكم ملؤها، وهم بعض الرواة فقال فأما النار فينشئ الله لها خلقا فيسكنهم أو فيدخلهم إياها، لا تنتهي حتى ينشئ الله لها خلقا، وهذا خطأ، لأن الله لا يعذب بغير ذنب، ويمكن أن ينشئ خلقا بدون ذنب لم يذنب فيدخلهم النار ويعذبهم وهم يستحقون، جاب ذلك حكمته وعدله، إنما هذا في الجنة أنها لا تنتهي، يبقى فيها فضلا فينشئ الله لها خلقا لم يعملوا خيرا قط فيسكنهم الجنة بغير عمل. غلط وهم بعض الرواة فجعل النار أيضا مما يحصل به أو مما يحصل فيه الإنشاء. عرفنا أن الوهم يعرف بتتبع الطرق، إذا كان عندنا المخالفة، المخالفة أدخل فيها هذه المسميات الكثيرة، المدرج الإسناد ومدرج المتن والمزيد وفي متصل الأسانيد والمقدم المؤخر المضطرب، وهذه كلها من مسميات الحديث مصطلح الحديث، وكل واحد منها له عنوان في كتب المصطلح. يجد عندك من كتب المصطلح أشهرها في علوم الحديث لابن الصلاح، جعل لكل من هذه عنوان، وتبعه على ذلك كل من سار على نهجه. التدريب الذي هو شرح التقريب كذلك، نووي اختصر هذه العلوم وسمها التقريب، وكذلك اختصرها ابن كثير وسماها اختصار علوم الحديث، وهكذا غيره. تجد عناوين واضحة بارزة، يعني عنوان المضطرب وعنوان المزيد في متصل الأسانيد، عنوان المدرج، يقسمون المدرج إلى مدرج الإسناد ومدرج المتن وهكذا. من كلها بسبب المخالفة، لأن يعني راوي يخالف راويا، فإذا خالفه عرف من هذه المخالفة أنه ضعيف. يتفق خمسة رواة على رواية هذا الحديث عن شيخ، وجاءنا سادس فرواه عن شيخ آخر، فنحكم بأن هذا الذي خالفهم هو الضعيف، ويقال في السند الذي فيه ذلك الذي تكثر مخالفته يقال فلان يخالف الثقات، فلان كثير المخالفة. لو مثلا روى الحديث خمسة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وجاء سادس ورواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، خمسة ثقات يقولون عن أبي سلمة، وهذا السادس يجعل بدل أبي سلمة سعيد بن المسيب مثلا، قلنا هذا خالف الثقات. يعني الزهري حدث به هؤلاء الجماعة في أوقات متفرقة، فدل على أنهم حفظوه عنه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثلا. فالحاصل أن المخالفة إما أن تكون بإبدال راوي مكان راوي، فمدرج الإسناد، يعني إذا أبدل أبا سلمة بسعيد بن المسيب ف سموه مدرج، مدرج الإسلام. وقد تكون المخالفة بدمج موقوف بمرفوع فيسمونه مدرج المتن، الدمج الخلط، والإدراج في المتن يكثر، وتارة يكون في أول المتن وتارة يكون في آخره. مثال الإدراج في أول المتن: حديث روي عن أبي هريرة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وقوله أسبغ الوضوء هذا من كلام أبي هريرة، غلط بعضهم فدمجه، خلطه وجعله من المرفوع، وذلك لأن أبا هريرة رآهم يتوضؤون وضوءا خفيفا فقال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتقد السامع أن قوله سمعته يعود على الجميع، وإنما يعود على قوله ويل للأعقاب من النار، فهذا مدرج في أوله. ومثال المدرج في آخره حديث ابن مسعود في الطيرة بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قوله وما منا إلا إلى آخره هذا مدرج من كلام ابن مسعود ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ومثاله أيضا حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غطا محجلين، فمن استطاع منكم أن يطيل غطرته فليفعل. كلمة من أطاع، جملة من استطاع إلى آخره، هذا مدرج، مدرج في المتن من كلام أبي هريرة، كما بين ذلك كثير من الرواة. فإذا كان هذا من كلام أبي هريرة أو من كلام الراوي لم يكن يعني دليلا، إنما يكون محل الاجتهاد. ومثاله أيضا تفسير الشغار في حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ولا صداق بينهما. هذا التفسير من كلام الراوي، إما من كلام ابن عمر أو من كلام نافع أو من دونهما، ليس مرفوعا، فهو مدرج، مدرج في نفس المتن. ومثاله أيضا إذا كان في أول الحديث حديثا عن ابن عمر في سترة المصلي بلفظ: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدعن أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فقاتله فإن معه القرين. أوله يظهر أنه مدهج، لأن الحديث رواه مسلم ولم يذكر فيه لا تصلي إلا إلى سترة، يظهر أن أحد قوات قالها اعتقدها بعضهم من نفس الحديث. ومسلم رواه بلفظ لا تدعن أحدا يمر بين يديك، وكذلك رواه ابن ماجه بهذا اللفظ، وكذلك رواه الإمام أحمد لا تدعن أحدا يمر بين يديك، ليس فيه لا تصلي إلا إلى سترة، فدل على أنها مدرجة. إنما جاءت في كتب المتأخرين كمستدرك الحاكم أكرم الحديث مسلم وصحيح ابن خزيمة، فعرفنا مدرج المتن ومدرج الإسناد، والبقية تحتاج إلى تنزيل أيضا فنؤجلها. الراوي يخالف الطلاب غيره، يخالف تلاميذ زملائه الذين هم وهو يربون عن شيخ واحد، هؤلاء إذا جاء بخلافهم وسميت فهذه مخالفة. يقول قد تكون مخالفته لهم بالغرائب، بأن ينفرد عن الثقات بما لم يروه السائر والطلاب والزملاء، فيسمى هذا يعني فعله أو حديثه غريبا. مخالفته أيضا قد تكون بدمج موقوف بمرفوع فيسمى مدرج. عرفنا أن المدرج نوعان، مدرج المتن ومدرج الإسناد. ومدرج الإسناد هو أن يأتي براو بدل راوي أو نحوه، أو يدرج إسناد حديث في إسناد حديث ثاني. كثيرا ما يحدث بعضهم من حفظه بالأسانيد فيخطئ فيها، فمثل هذا يعتبر من المخالفات. كذلك تغييره للمتن المروي، تغييره له يعتبر أيضا مخالفة. روى محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. رواه عن محمد بن المنكدر جماعة كثير، انفرد واحد منهم ثقة اسمه شعيب بن أبي حمزة فرواه بلفظ كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست الماء، أتى به بهذه الصيغة، فيقال فيه هذه مخالفة تعتبر دليلا على عدم إتقان شعيب وإن كان ثقة في نفس هذا الحديث. كذلك هذا يسمى المخالفة، نوع من المخالفة. من المخالفة أيضا التقديم والتأخير، تقديم جملة وتأخير جملة، وإن كان هذا لا يغير المعنى لكنه قد يعتبر طعنا في الراوي، لكن الغالب أن الذين يروون بالمعنى يقع في رواياتهم نوع من التقديم والتأخير، تقديم جملة على جملة أو نحوها، ويكون هذا من آثار الرواية بالمعنى، ولكن ليس بكثير إلا في رواية الضعفاء. عندنا مثلا أحاديث السبع الكبائر، اجتنبوا السبع الموبقات الذي قرأناه في السحر، بعضهم قدم فيه بعض الخصال على بعض، ولكن لا يعتبر هذا التقديم ما دام أن الخصال موجودة. كذلك الحديث أكبر الكبائر الذي فيه القنوط من رحمة الله واليأس من مكر الله والأمن من مكر الله واليأس من خوف الله، قدم بعضهم هذه الخصلة على الأخرى، ولكن ذلك لم يعد قادحا. لكن إذا كثرت مخالفة هذا قوي تقدم أصلة على خصلة لا تغفر هذا طعنا، وفي هذا قوي إذا كثرت مخالفة التقديم وتأخير. كذلك المزيد في متصل الأسانيد، الإسناد المتصل التام قد يأتي بعضهم فيه براو آخر يدخله بين راويين متلاقيين فيكون مزيدا وهي متصل الأسانيد. مثاله حديث نقض الوضوء بمس الذكر الذي رواه الزهري عن عروة عن مروان عن بشرة بنت صفوان، ورواه بعضهم عن الزهري عن محمد بن أبي بكر، يعني أبو بكر ابن محمد عن عروة، فأدخل بين الزهري وعروة راويا زائدا، فهذا من المزيد في متصل الأسانيد. وحديث نوم الصحابة في انتظارهم لصلاة العشاء رواه قتادة عن أنس، ورواه بعضهم عن قتادة عن ثابت عن أنس، زاد راويا، وهذا من المزيد في متصل الأسانيد. كذلك من المخالفة إبدال راوي براوي أو إبدال كلمة بكلمة ولا مرجح، فهذا يسمى مضطرب. وذكرنا أن من أمثلته الحديث الذي في البخاري في الاستجماع، حديث ابن مسعود لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بثلاثة أحجار، قال فوجدت حجرين ولم أجد الثالث فأتيته بروثة فألقاها وقال هذا ركس. هذا الحديث رواه أبو إسحاق السبيعي، واختلف على أبي إسحاق، فعلى هذا يكون منقطعا، وتارة رواه بعضهم عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود عن أبيه الأسود عن ابن مسعود، وهذا متصل، وهو الذي رواه ذكره البخاري. ورواه آخرون عن أبي إسحاق، عن ألقمة، عن عبد الله بن مسعود. فاضطرب فيه على أبي إسحاق التميمي، بعضهم يقول أبو إسحاق عن أبي عبيدة، أو أبو إسحاق عن عبد الرحمن، أو أبو إسحاق عن ألقمة. لم يثبت أبو إسحاق على راو معين، فلأجل ذلك عدوا هذا مضطربا. وإن كان بعضهم يرجح هذا وبعضهم يرجح هذا، الترمذي رجح التي فيها أبي عبيدة وإن كانت منقطعة، وكذلك صاحب العلل ابن أبي حاتم رجح روايته عن أبي عبيدة، والبخاري رجح روايته عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه، وأحمد رواه عن أبي إسحاق عن ألقمة عن عبد الله. الحاصل أن هذا يسمى اضطرابا في الإسناد. وقد يكون الاضطراب أيضا في المتن. لكل اختيار ولكل ما يرجح، قرب الإسناد فإنه نوع من الضعف، لكن قد لا يراه بعضهم قريبا كالبخاري عندما رجح رواية وأثبتها في صحيحه، وقد يراه بعضهم قريبا فيرده. الحديث المضطرب كثير. البخاري كأنه ما ترجح عنده اضطرابه، لأجل هذا خرجه. هناك أحاديث أعرض عنها لكونها مضطربة. ذكرنا أن الاضطراب يكون في الإسناد كما مثلنا، وقد يكون الاضطراب في المتن، وحينئذ يكون أيضا مردودا. الاضطراب في المتن كون أحدهم يثبت والآخر ينفي، يعتبر هذا طعنا في الحديث إذا لم يستطع الترجيح بين رواية هذا أو رواية هذا. هذا كله مع عدم المرجح. قد ذكرنا المرجحات فيما سبق، وأن منها الترجيح بالكثرة لكثرة الرواة في جانب، فحينئذ يتأكد أن الصواب إليهم أقرب منه إلى الواحد. وقد يكون الترجيح بالثقة والشهرة والعدالة، يرجح على المخالف الضعيف، إذا مثلا أنهما تخالفا في المتن وكان أحدهما أوثق من الآخر فالعمل على ترجيح الثقة وقبول روايته. وإذا مثلا استويا من حيث الكثرة أو استويا من حيث الثقة، هذا حيث لم يكن مرجح يعتبر طعنا في الحديث فيجب رده.